إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وفي هذا اليوم نشرح قول المؤلف وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. قلت: روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: ظاهر السياق أنه قيس بن عباد. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم روى البخاري عن قيس بن عباد عن أبي ذر قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في الذين برزوا يوم بدر، وذكرهم بأسمائهم. وبذا يتبين أن نسبة حديث علي إلى البخاري فيها ما فيها. وأما ما رواه أبو داود فقد روى الإمام أبو داود بسنده عن حارثة بن مضرب عن علي قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقالوا: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة، وسنده قوي. ففي الحديث جواز المبارزة في القتال كما قال الجمهور خلافا للحسن. واشترط الجمهور أن يعلم المبارز من نفسه القدرة على خصم من بارزه والانتصار عليه، واشترط أو غلب على ظنه. واشترط أحمد إذن الأمير خلافا لمالك والشافعي. وفي الحديث إعانة المبارز لرفيقه. وفي الحديث فضيلة علي وحمزة وعتبة. وسدل بالحديث على جواز طلب المسلم الشجاع للمبارزة ابتداء، وكره ذلك جماعة. قال المؤلف: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قلت: الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات الرجال الصحيح، سوى أبي عمران أسلم بن يزيد، وقد وثقه النسائي والعجلي، وأثنى عليه ابن يونس، وروى عنه جماعة من الثقات، وصحح حديثه طائفة. وتكملة الخبر في الترمذي عن أسلم قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. قال: فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. ففي الحديث تفسير الآيات القرآنية بناء على أسباب نزولها، وفي الحديث أن تفسير الآيات القرآنية لابد أن يكون معه نظر في سياق الآيات وسباقها. وقد استدل الجمهور بالحديث على جواز الانغماس في صف العدو، ولم يشترط الحنابلة لذلك إذن الإمام، واشترط أهل العلم لذلك وجود غلبة ظن بتحقق مصلحة مشروعة في ذلك كإرهاب العدو وتجرئة المسلمين. أما إن كان الانغماس لمجرد التهور أو يحصل به وهن للمسلمين أو وجود سبيل وطريقة للكفار على المسلمين يتمكنون بها من إهانتهم وغزوهم، فإنه حينئذ لا يجوز ذلك. واختلف العلماء فيما إذا ظن المنغمس في العدو أنه سيهلك بسبب ذلك، فهذا جمهور أهل العلم على منعه، وليس مما يدخل في حديث الباب قتل الإنسان نفسه باستعمال ما يقتله ويقتل من يجاوره من العدو مما يسمى بالعمليات الانتحارية، لأن الأدلة الواردة بتحريم قتل الإنسان لنفسه أدلة عامة، وهذا المنغمس لا يقتل نفسه، وإنما من قام بهذه العمليات هو الذي يتولى قتل نفسه، خصوصا عند دخول الإنسان في بلد مسلم تضطرب أحوال أهله بسبب ذلك، أو عند دخول الإنسان في بلدان غير المسلمين بعهد يتضمن الالتزام بأنظمتهم. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. بنو النضير قبيلة يهودية كانت تسكن المدينة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا هذا العهد واتخذوا إجراءات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء رحا عليه وهو جالس، فأخبره جبريل بذلك، فتحصنوا داخل قلعتهم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أيام، فقطع الصحابة بعض نخيلهم، فشك الصحابة في حكم ذلك، فنزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أي شجرة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، ثم صالحوا المسلمين على الجلاء من المدينة. وسنأتي إن شاء الله لفوائد هذا الحديث في يوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.